السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. مقامات المصطفى صلى الله عليه وآله في قسمه الخامس. في هذه الليلة أعزائي المشاهدين سوف ندخل إلى صلب الموضوع، إلى مشروعية التوسل بالنبي الأعظم عليه وعلى آله أفضل التحية والسلام. قبل ذلك أحيي مشاهدينا وأحيي من يشاهدونا على موقع الفيسبوك مباشرة وأيضا مستمعينا عبر إذاعة طهران العربية، وتحية موصولة لسماحة آية الله السيد كمال حيدري. أهلا ومرحبا بك سيدنا في هذه الليلة وهذه الحلقة من مطارحات. أدخل مباشرة لكي لا نأخذ الوقت ولدينا الكثير من الأسئلة. بما أنكم سوف تدخلون في صلب مباحث مقامات الرسول من هذه الليلة، هل هناك منهجية محددة سوف تتبعونها في هذه القضايا وهذه المسائل؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. يتذكر المشاهد الكريم أننا في بداية هذه الدورة الجديدة من مطارحات في العقيدة قلنا بأننا سوف نحاول أن نعطي لهذه البحوث طابعا تأسيسيا، وكان مرادنا من الطابع التأسيسي هو أنه ليس فقط نناقش ما يقوله الآخر الذي لا نعتقد به، وعندما أعزائي أقول الآخر الذي لا أعتقد به ليس بالضرورة الآخر يعني الآخر السلفي أو الآخر الذي هو ابن تيمية وأتباع ابن تيمية أو الآخر السني الأشعري أو الآخر السني المعتزلي، بل حتى عندما أقول الآخر لعلي أقصد الآخر الشيعي الذي لا أتفق معه في الرأي.
حسنت.
لأنه القضية هذه الأبحاث ليست أبحاث نقلد فيها أحدا، وإنما هي أبحاث اجتهادية لنا رأينا فيها، ولذا نبينها من خلال ما انتهينا إليه من الأدلة القرآنية والروائية والبحوث العقلية. من هنا أعزائي الطابع الذي يطبع هذه الدورة هو أننا لسنا فقط بصدد مناقشة الآخر أي آخر كان كما قلنا، وإنما بعد رد ما يقوله الآخر ماذا نحن نعتقد في هذه المسألة. من هنا أعزائي سوف يأخذ البحث منهجا آخر وطبيعة أخرى وطريقة أخرى من التحقيق. أما ما هو المنهج الذي أعتمده في هذا المجال؟ أعزائي مرجعيتي في تحقيق هذه المسائل سوف تكون الأمور التالية. المرجعية الأولى وقبل كل شيء هو القرآن الكريم،
الكتاب،
القرآن الكريم، القرآن الكريم، القرآن الكريم. واقعا هذه المرجعية التي هي غائبة في كثير من أبحاثنا، وهذا ما أحاول أن أرجع إليه الفاعلية، ولذا أرجو الله سبحانه وتعالى أن أوفق في هذه الأبحاث أن أرجع في كل مسألة من المسائل أن أرجع أولا إلى ماذا؟
إلى القرآن
الكريم، لنرى أن القرآن تكلم في هذه الدائرة
ماذا يقول
القرآن. نعم إن لم نجد أن القرآن تعرض لذلك عند ذلك نتحول إلى الدوائر المعرفية الأخرى وإلى المرجعيات الأخرى. المرجعية الثانية أعزائي هي مرجعية السنة. عندما أقول السنة يعني ما صدر من النبي صلى الله عليه وآله قولا أو فعلا أو تقريرا. ما هو طريقنا لهذه السنة؟ الجواب طريقنا لهذه السنة هو ما صدر منه وثبت عن طريق السنة الصحيحة والصريحة والمجمع عليها. طبعا إن لم نجد تلك السنة الصحيحة الصريحة المجمع عليها سوف أشير للمشاهد الكريم، أقول هذا ورد فقط من طريق علماء الشيعة، من طريق أهل البيت وفي مصادرنا، ولم يصد ولم يظهر هناك، أو صدر هناك ورد هناك ولم يوجد في مصادرنا، سوف أفيد أبين ذلك. وإن وجدنا الإجماع فواقعا نور على نور. هذه هي المرجعية الثانية وهي السنة، ونحاول قدر ما يمكن أن نحصل القطع بصدور هذه السنة. وعندما أقول القطع ليس مرادي من القطع التواتر، أهل العلم يعلمون جيدا ما أقول، ليس كل قطع بالضرورة لابد أن يكون تواترا، لعل هناك من الأمور القطعية ولكنها ليست متواترة، يعني نقلت بخبر واحد أو اثنين ولكن هناك قرائن كثيرة تثبت صحة تشير إلى قطعية الصدور. إذن أحاول أن أستند إلى السنة القطعية، أعم من أن تكون متواترة بحسب الإصطلاح أو غير متواتر. هذا هاتان هما المرجعيتان الأصليتان، الكتاب القرآن والسنة. طبعا هاتان المرجعيتان اتفقت كلمة علماء المسلمين، وأنا عندما أقول كل علماء المسلمين ليس مرادي أنه لا يوجد هناك مخالف، قد الصوفية بعضهم يخالف، لا لا، أنا أريد أن أقول أن الحالة ليست قضية مذهبية، يعني كما هو موجود عند الشيعة موجود ماذا؟ عند أهل السنة. تعالوا معنا أعزائي إلى مصدر من أهم مصادر علماء الشيعة الإمامية، وهو شيخ الطائفة الشيخ الطوسي في كتابه اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي لشيخ الطائفة الإمامية الشيخ الطوسي المتوفى 460 من الهجرة بتحقيق العلامة المصطفوي. أعزائي هناك في صفحة 240 في رقم الحديث 401. سوف طبعا أقف قليلا عند هذه الأبحاث لأنها أبحاث منهجية، لابد أن يعرف المشاهد الكريم ما هو المنهج الذي أتبعه حتى لا يأتي. أحسنتم، حتى لا يأتي بعد ذلك معترض لماذا قلت هذا ولم تقل هذا، لماذا استندت إلى هذا ولم تستند إلى ذلك. رقم الرواية أعزائي 401، رقم الصفحة 240. الرواية حدثني محمد بن قولويه والحسين بن الحسن بن بندار القمي قال حدثنا فلان عن فلان عن يونس بن عبد الرحمن أن بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر، فقال له يا أبا محمد ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا، فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ هذه قضية تبين إذن في زمن الإمام الصادق والكاظم، يعني في القرن الثاني، أنه الخواص من أصحاب أئمة أهل البيت ما كان يقبلون أي حديث يأتي. إذن من هنا لابد أن يتضح لشيعة أهل البيت ولأتباع مدرسة أهل البيت، لا يقولون أن الرواية وردت في الكتاب الكذا، نحن لا يوجد عندنا صحيح. أحسنتم، لا يوجد عندنا صحيح، الرواية ضمن الضوابط تقبل أو لا تقبل، بدليل أنه هنا ننقل عن يونس بن عبد الرحمن وهو ينقل عن الإمام الصادق المستشهد في سنة 148 من الهجرة. يقول وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا، فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ فقال حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله الصادق يقول لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة. الإمام الصادق يعطينا الضابط الملاك الميزان بأيدينا القرآن والسنة. وهذا الذي قلت، المرجعية الأولى القرآن والثانية السنة. أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. لا يكفي أن تقع الرواية، لابد أن تجدوا ما يصدق هذه الرواية من رواياتنا
أو لا يتعارض معها.
نعم أحسنتم. فإن المغيرة بن سعيد دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي. وضعت روايات موضوعة سندا ومضمونا في أصولنا، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وآله. فإن هذا الذي نحن نقوله نحن إنما نتعبد بأقوال وكلمات وأحاديث الأئمة لأنها القرآن والسنة الحقيقية عندنا. فإن إذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وآله.
الكتاب والسنة
القرآن نحن حديثنا حديث جدنا آبائنا وجدنا رسول الله، حديثنا هو ماذا؟ هو القرآن. قال يونس وافيت العراق، يونس بن عبد الرحمن اللي كان يكثر الإنكار، قال يونس وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر الباقر ووجدت أصحاب أبي عبد الله الصادق متوافرين فسمعت منهم وأخذت كتبهم، يعني الكتب التي يتدارسونها فيما بينهم، فعرفتها من بعد على أبي الحسن الرضا الإمام الثامن من أئمة أهل البيت، فأنكر منها أحاديث كثيرة. قال هذه الأحاديث التي تداولونها هذه ليست أحاديث آبائي وأجدادي وأحاديث جدي رسول الله، أنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبد الله الصادق، وقال لي إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله الصادق، إلى أن قال يدسون هذه الأحاديث في يومنا هذا في كتب أبي عبد الله الصادق. يا ابن رسول الله ما هو الضابط؟ كيف نميز الكذب الموضوع من غير الموضوع؟ قال فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، إذا جاءكم شيء يخالف القرآن فلا تقبلوه علينا. فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة، إنا عن الله وعن رسوله نحدث.
عدل القرآن.
نعم أحسنتم، بنص حديث الثقلين. ولا نقول قال فلان وفلان فيتناقض كلامنا، إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا وكلام أولنا مصادق لكلام آخرنا، فإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا أنت أعلم وما جئت به، فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور، فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك من قول الشيطان. هذا ميزان أئمة أهل البيت. ومن ينقله؟ تنقله كتبنا الصحيحة والمعتبرة الرجالية والحديثية وفي وسائل الشيعة وغير وسائل الشيعة، ولا أطيل على الأعزة، هذا المورد أكتفي به. تقول سيدنا أنت قلت مجمع علينا، قل جيد، بعد نحن نذهب إلى من؟ إلى ابن تيمية مباشرة لنرى بأنه يخالفنا في هذا المنهج أو لا يخالفنا. انظروا ماذا يقول في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد 13 الطبعة الأصلية التي قلنا مرارا وتكرارا، في صفحة 28 يقول وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة.
إذن الكتاب والسنة،
إذن الأصل أصل واحد. نعم إذا وقع الاختلاف ما الطريق إلى الكتاب والسنة؟ أنتم يعني بعضكم بعض أهل السنة أقصوا أهل البيت عن الكتاب والسنة، فقط ذهبوا إلى ماذا؟
سدوا
إلى
طريقا،
ذهبوا إلى هريرة وأمثال أبي هريرة، ونحن ذهبنا لمن؟ إلى الأئمة. طبعا أقولها صريحة كما قلت، ونعم وبعض علماء الشيعة أيضا فقط اقتصروا على روايات الأئمة وأقصوا روايات ماذا؟ روايات الصحابة. ومنهجي ليس كذلك أعزائي، منهجي أنا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله عندي بحسب الموازين، سواء كان في كتبنا أو في كتب أهل السنة، في مصادرنا الحديثية أو في مصادر الحديثية لأهل السنة. فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم أنه لا يقبل، إلى أن يقول: فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به، ولهذا لا يوجد في كلام أحد إلى آخره. إذن صريح أنه الأصل ماذا؟
الكتاب
والسنة. ولكن كما قلت، مشكلتنا مع ابن تيمية مباشرة يقول: والشيعة لا يكاد يوثق برواية أحد منهم. هذا بعد
أقصى طائفة،
أقصى كل الروايات الواردة عن طرق الشيعة. والغريب أن الألباني وابن حجر يقولون أن المدار ليس على صحة الاعتقاد، وإنما الوثاقة والصدق في النقل، ولكن عندما يأتون عملا يقصون كاملا. طبعا مع الأسف الشديد، لعله أيضا في بعض أعلام مدرسة أهل البيت أيضا يوجد ماذا؟ إقصاء لكل الصحابة، وهذا أيضا لا نوافق. إذن نحن أعزائي ندور في المنهج على ماذا؟ على ما يوثق بنقله، سواء كان في مصادرنا أو مصادرهم. يقول: والشيعة لا يكاد يوثق برواية أحد منهم من شيوخهم لكثرة الكذب فيهم. هسه هذه بيني وبين الله، أنا الحكم على مثل هذا الكلام أتركه للمشاهد الكريم، أنه هذا كلام علمي، هذا كلام منطقي. ولهذا أعرض عنهم أهل الصحيح. لا عزيزي، لم يعرض عنهم أهل الصحيح، أنت أعرضت عنه وبعض المصادر الحديثية. فلا يروي البخاري ومسلم. نعم، البخاري ومسلم لا ينقله، ولكنه عندما أتي إلى مسند أحمد تجد لا يروي. يا أعزائي، لماذا فقط تضع يدك على البخاري ومسلم؟ على يقول: فلا يروي البخاري ومسلم أحاديث علي إلا عن أهل بيته كأولاده مثل الحسن والحسين، وهذه أيضا لم ينقلها كثيرا، وإلى آخره. إذن المنهج، نحن هذا المنهج أعزائي نحن لا نوافق عليه، وهو إقصاء جهة على حساب جهة أخرى. إذن المرجعية الأولى القرآن، المرجعية الثانية السنة. والسنة عندما نقول لا نقتصر على مصدر معين من الشيعة فقط أو من أهل السنة فقط، من الشيعة ومن السنة، ولكن بشرطها وشروطها. ومن أهم شروطها الصراحة والصحيح والمجمع عليه. هسه من حق السائل أن يقول: سيدنا، المعروف عنكم أنكم تستندون إلى الأبحاث العقلية، ومنهجكم منهج عقلي، فلماذا لم تقولوا هنا شيئا عن مرجعية العقل؟ الجواب: المرجعية الأخرى هي مرجعية ماذا؟ هي مرجعية العقل أعزائي، هي مرجعية العقل. ومن قال لكم أن العقل ليست له المرجعية؟ ولكن بودي أن المشاهد، وإن كنا نتأخر ولكنه مهم، مهم جدا. ما هو المراد من العقل؟ ما العقل؟ أعزائي، قد يطلق العقل، التفتوا إلى هذا الأصل الذي أؤصله للأعزة حتى لا نذهب يمينا ويسارا. قد يطلق العقل في اصطلاح العلماء ويراد به القوة التي ندرك ونفهم بها الأشياء، كما قد يطلق البصر ويراد به القوة التي نبصر بها الأشياء. في الإنسان توجد قوة يدرك بها الأشياء، وهذه القوة ما موجودة في البهائم، ولذا تسمى العجماوات، ولذا يسمى الإنسان ناطق وتلك لا تسمى ناطقة، لأن البعض يقول مراد من ناطق يعني وجود هذه القوة التي يدرك. هذا له مدخلية أولى. نعم أعزائي، لا يمكن فهم الكتاب والسنة إلا ماذا؟
بالعقل.
إلا بالعقل.
إذن هو الأداة.
أحسنتم، هي القوة التي من خلالها ندرك الآيات والروايات. وإلا الآن أعطي القرآن الكريم وأعطي السنة النبوية لإنسان لا يملك عقلا، يعني المجنون يدرك شيئا أو لا يدرك؟
كيف يميز بين الصحيح وغير الصحيح؟
لا يميز أصلا شيئا، كالبهائم. نعم، إذن العقل تارة يطلق، وهذه مرجعيته لا خلاف فيها بين أحد من المسلمين. هذا المعنى الأول للعقل. المعنى الثاني وهو الذي محل الخلاف، وهو أن هناك منتجات وقواعد ينتجها من ينتجها تنتجها هذه القوة، وهي التي يصطلح عليها بالأمور العقلية، بالمسائل العقلية، وهي الأبحاث الفلسفية. إذن قد يطلق العقل ويراد به المنتج الذي تنتجه هذه القوة. سؤال: فإذا أنتجت هذه القوة منتجا، هل له المرجعية نحاكم به الأشياء أو لا نحاكم به؟ هذه هي المعركة، هذه هي التي قالها بعض المتداخلين بأنه ابن تيمية لا يوافق على ماذا؟ احنا علينا بالكتاب والسنة.
ابن تيمية
طبعا 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 كثير، يعني منهج الحنبلي او غيره. اعزائي، انا اريد ان اقف هذه الليلة عند ايضا عالم من اعلام الشيعة وواحد من اعلام ماذا؟ اهل السنة، لنرى بأنهم يقبلون مرجعية العقل بالمعنى الثاني،
حجية العقل،
وحجية العقل، وأنه إذا تعارض معه شيء من السنة يرد ترجح السنة أم يرجح المنتج العقلي؟ مو العقل، المنتج العقلي. التفتوا جيدا، العقل دائما، العقل لا معنى لأن يتعارض مع السنة، العقل هو أداة فهم السنة. كيف يتعارض مع السنة؟ الذي يتعارض مع السنة ماذا؟ المنتج العقلي قد يتعارض مع. أيهما نقدم؟ أعزائي تعالوا معنا، يعلم علماء أهل العلم والطلبة وعموم الحوزات العلمية من هو الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري أحد أعلامنا الكبار، الذي هذه المدارس الأصولية المتأخرة كلها عيال عليه. انظروا ماذا يقول في فرائد الأصول للشيخ مرتضى الأنصاري، الجزء الأول، لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، الجزء الأول، صفحة 57. هذه عبارته، التفتوا، يقول: كلما حصل القطع من دليل عقلي، يعني إذا قطعت بمنتج عقلي فلا يجوز أن يعارضه دليل نقلي
لتلازمهم.
لماذا؟ لماذا؟ يقول: لأن الدليل الدليل النقلي قد يكون ظنيا، وهذا ماذا؟ العقل قطعي، والقطعي مقدم على ماذا؟ كما لو تعارض خبر متواتر مع خبر آحاد، يقدم القطع على ماذا؟ على الظن. وإن وجد، يعني في النقل، ما ظاهره المعارضة، يعني عارض الدليل القطعي، فلا بد من تأويله، لأن الأصل ماذا؟ المرجعية القاطع، لأن الأصل المرجعية للعقل. إلى أن يقول: ووجهه في تقديم النقل على عقل فلان ما ورد من النقل المتواتر على حجية العقل. الأدلة متواترة أن العقل حجة باطنة، كما أن الشرع عقل ظاهر. نحن عندنا ماذا؟ الله أعطانا حجتان، حجة باطنة وحجة ظاهرة. الباطنة هي العقل، والظاهرة هي الشرع، كما أنه يقول وأنه حجة باطنة، وأنه مما يعبد به الرحمن ويكتسب به الجنان إلى آخره. هذا من؟ أحد أعلام الإمامية المعاصرة. تقول: سيدنا، من يقول؟ ماذا يقول علماء السنة؟ أنا أذهب إلى المتطرفين من علماء السنة الذين نسب إليهم أنهم لا يقبلون حجية الدليل العقلي. أنا لا أذهب إلى المعتزلة من السنة، أنا لا أذهب إلى الفلاسفة من السنة، أنا أذهب إلى ماذا؟ أذهب إلى المتطرفين من السنة، أهل الحديث. من؟ أعزائي، من؟ الشيخ ابن تيمي. بعد أوضح من ابن تيمي،
في رأس
المنهج الذي كتب ماذا؟ كتب الرد على المنطقيين، كتب الرد على الصوفية، كتب الرد على الفلاسفة. هذا أمامكم أعزائي كتاب درء تعارض العقل والنقل للشيخ ابن تيمية، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، الجزء الأول، صفحة 131. أعزائي، صفحة 131 والطبعات الأخرى الجزء الأول صفحة 87 يقول، التفتوا جيدا، يقول: وإما أن يريد به ما أحدهما قطعي، فالقطعي هو المقدم مطلقا. إذا صار قطعي فهو ماذا مقدم؟ عقليا كان أو
نقليا.
إذن لا تقولون بأنه دائما يقدم السنة ماذا على العقل. يقول: لا، أنا أدور مدار القطعي والظني، فما كان قطعيا يقدم على ماذا؟ على الظني. هسه هذا القطعي كان عقلا
أو نقلا
أو نقلا. إذن من قال لكم أنه لا يقدم العقل؟ ثم يوضح، يقول: أن يقال لا نسلم انحصاره، إذ من الممكن، التفتوا جيدا، إذ من الممكن أن يقدم العقلي تارة والسمعي أخرى في التعارض، عندما يتعارضان. يعني العقل قال أليف والنقل قال ماذا؟ باء. أيهما نقدم؟ وتعارض.
هو بهذا الكلام يعني أفرغ الكثير من الأحاديث أيضا
طبعاً عمليا. طبعا لماذا؟ وهو قاعد ويلتزم بها الرجل. إذن أعزائي، المنهج الذي يتبعه ابن تيمية، إذن لا يأتيني متداخل ويقول: أنت بدأت تدخل منتجات العقل والقواعد العقلية، وابن تيمية لا يحتكم إلى القواعد العقلية. لا عزيزي أبدا، هذه من الاشتباهات الشائعة، هذه من عدم علم بعض المتصدين، يتصورون أن العقل لا دور له. لا 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 عزيزي، ابن تيمية من أهم الشخصيات العلمية ومن الأعلام، يقولون: نحن ندور مدار ماذا؟ القطعي. فكل ما كان قطعيا يقدم على الظني، سواء كان عقليا أو كان ماذا؟ نقليا. التفتوا: إذ من الممكن أن يقال يقدم العقلي تارة والسمعي أخرى، فأيهما كان قطعيا قدما،
بغض النظر عن كونه عقلا.
ثم التفتوا واختموا هذا البحث أعزائي المنهج، حتى أنه إن شاء الله ندخل في البحث. ثم اختموا حديثي بكلام للعلامة الألباني. العلامة الألباني يعترض على من؟ يعترض على الشيخ ابن تيمية. يقول له، أنت انظر انظر إلى الكلام أعزائي، يقول له: يا ابن تيمية، أنت قلت لنا لا تعتنوا بالقواعد العقلية والمنتجات العقلية كثيرا، ولكننا وجدناك أنك تفرط في البحث وفي الاستناد إلى القضايا العقلية. قلل، خفف من هذا قليلا. هذا معناه ماذا؟ هذا معناه أن ابن تيمية كتبه ما هي؟ يقول سيدنا الألباني يقول لابن تيمية هذا الكلام. هذا أمامكم أعزائي، أمامكم سلسلة الأحاديث ماذا؟ الصحيحة للعلامة الألباني، سلسلة الأحاديث، المجلد الأول، القسم الأول، صفحة 258. انظروا إلى العبارة ماذا يقول. يقول: وقد أطال ابن تيمية في الكلام في رده على الفلاسفة، محاولا إثبات حوادث لا أول لها. إذن ابن تيمية يعتقد أن هذا العالم المادي والعالم الإمكاني له أول أو ليس له أول، يعني قديم لو حادث. ابن تيمية من القائلين بأن العالم قديم. مو إحنا نكفر الفلاسفة قائلين بأن العالم قديم. الجواب أن ابن تيمية من المصرين على قدم العالم. تقول لي سيدنا هذه إلى الآن أنت لم تطرحها في 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 ابن تيمية. أقول إن شاء الله تعالى في فرصة أعد المشاهد الكريم أن أولئك الذين كفروا الفلاسفة لقولهم بقدم العالم كالغزالي لابد أن يكفروا من؟ يكفروا ابن تيمية. وهذا كلامه، يقول: محاولا إثبات حوادث لا أول لها، يعني أن العالم قديم، وجاء في أثناء ذلك بما تحار فيه العقول، يعني كله بحثه بحث ماذا؟ عقلي. ولا تقبله أكثر القلوب حتى اتهمه خصومه، لا ليس اتهام وإنما واقع، حتى اتهمه خصومه بأنه يقول أن المخلوقات قديمة لا أول لها. لا هذا مو خصومه، واقع نظرية ابن تيمية. إذا تسمح لي دقيقة أو دقيقتين أكمل البحث. مع أنه يقول ويصرح بأن ما من مخلوق إلا مسبوق بالعدم، ولكنه مع ذلك يقول بتسلسل الحوادث لا إلى نهاية. يقول نحن في الحوادث نقول أينما نضع يدنا يوجد حادث قبله وحادث، تقول نصل إلى حادث ليس قبله شيء، يقول لا أبدا أبدا، فهي قديمة الحوادث. فابن تيمية من القائلين بقدم العالم، أعيد، ابن تيمية من القائلين، ولعلي لأول مرة أطرح هذا على القنوات الفضائية، أنه أولئك الذين يكفرون الفلاسفة أول من يكفرون لابد يكفرون ابن تيمية. لماذا؟ لأنه قائل بأنه بنفس المنهج. أحسنتم. إلى أن يقول فذلك القول منه غير مقبول بل هو مرفوض، وكم كنا نود، هذا العتاب لمن؟ لابن تيمية. وكم كنا نود ألا يلج ابن تيمية هذا المولج.
هو اشترك الآن في خصومه الذي
نعم نعم نعم، لأنه ابن تيمية واقعا أساسا هذا كتابه درء تعارض العقل والنقل مليء بالأبحاث بالمنتجات العقلية. أعزائي لا يمكن مناقشة المنتج النقلي بمنتج ماذا؟ ها؟ لا يمكن مناقشة المنتج النقلي بمنتج عقلي، ولا يمكن مناقشة المنتج العقلي بمنتج نقلي. إذا أردنا أن نناقش المنتج العقلي لابد بمنتج من سنخه ومن شاكلته، وهذا ما فعله هو. إذن من قال لكم أنه لا يبحث ولا توجد عندها منتوجات ومنتجات عقلية؟ يقول فذلك القول منه غير مقبول بل هو مرفوض بهذا. وكم كنا نود أن لا يلج ابن تيمية هذا المولج، لأن الكلام فيه شبيه بالفلسفة وعلم الكلام. نعم، عين الفلسفة وعلم الكلام الذي تعلمنا منه التحذير والتنفير، ولكن صدق الإمام مالك ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر. إذن هو بصدد ماذا؟ الرد على ابن تيمية. إذن أعزائي خلاصة في جملة واحدة، ما هي مرجعيتنا في هذه الأبحاث؟ الكتاب والسنة والمنتجات العقلية القطعية.
أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل. اللهم صل على محمد وآل محمد. سماحة السيد نصل الآن إلى أصل القضية. هناك توسل وهناك استغاثة. الكلام الليلة في مشروعية التوسل، لكن قبل ذلك نريد أن تميز لنا ما بين التوسل والإغاثة لكي لا يختلط البحث في هذه القضية.
في الواقع أنتم تعلمون أن هذه المسألة هي من أهم المسائل التي وقع الحديث فيها، وهي مسألة التوسل. ومن هنا كتبت الكتب الكثيرة قديما وحديثا أنه أساسا ما هو التوسل، ما هي الاستغاثة، ما الفرق بين التوسل والاستغاثة، هل يجوز التوسل أو لا يجوز التوسل، هل للتوسل أصل قرآني أو ليس له أصل قرآني، هل يجوز التوسل بالنبي أو لا يجوز، هل يجوز ذلك في حياته فقط أو يجوز ذلك بعد مماته، هل يجوز التوسل بالأولياء أو لا يجوز. وهذه قضية مو فقط هي مبتلى بها، أساسا الآن أنت أي بلد وأي نحلة وأي مذهب وأي اتجاه تذهب أنه محل الابتلاء عندهم، ما هي مسألة التوسل
لما يترتب عليها
من آثار كثيرة. نعم نعم، تكفير وشرك وبدعة وهدم قبور ومزارات
وصدامات
دامية ولذا أعزائي واقعا من هنا أستميح الأعز المشاهدين عذرا أنه لا يتوقع مني سوف أسرع في هذه الأبحاث، لا لا لا، سوف نقف حلقة وحلقتين ولعله خمسة وعشر حلقات
نصل إلى نتيجة
ونتيجة ضمن المنهج الذي أشرنا إليه، وهو القرآن والسنة الصحيحة والصريحة المجمع عليها والمنتجات العقلية والمعطى العقلي القطعي. إذن هذا هو المنهج الذي سوف نسير عليه. من هنا أعزائي سوف أجيب على هذا السؤال في أمرين. الأمر الأول، ما هو المراد من التوسل والوسيلة؟ نرجع مباشرة إلى كلمات من؟ كلمات اللغويين، لأنه نحن نعلم أن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين. إذن لابد أن نرجع إلى كلمات أعلام اللغة ليحددوا لنا ما هو المفهوم وما هي المصاديق. أعزائي التفتوا جيدا، لا تخلطوا بين المفهوم والمصداق. المفهوم يعني معنى الكلمة، مفهوم الكلمة، أما مصادقة يعني الأمور التي ينطبق عليها ذلك المفهوم كما قالوا في المنطق. تعالوا معنا أعزائي إلى كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام ابن الأثير، أشرف عليه وقدم له علي بن حسن الأثري دار ابن الجوز أعزائي في مادة وسلا، هذا الثلاثي وسلا. التفتوا تعالوا أعزائي، مادتي يعني حرف الواو مادة وسلة، يقول هي الوسيلة. التفتوا، الوسيلة هي في الأصل ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به. يعني أنت تتخذ شيئا موصلا إلى شيء آخر. بعبارة أخرى، عندك هدف وعندك طريق يوصل إلى الهدف، فتجعل من هذه الوسيلة هي المقربة إلى ماذا؟ إلى الغاية والهدف.
سلك كهربائي.
أحسنتم، مثال جيد. أو أي شيء آخر، راكب تركبه أو سيارة تركبها للوصول إلى مكان معين. إذن أعيد الجملة، ما يتوصل به إلى الشيء، يعني إلى الشيء المقصود والمطلوب والغاية، ويتقرب به، وجمعها وسائل يقال وصل إليه وسيلة وتوسل، والمراد به القرب من الله تعالى. إذن الوسيلة ما هي؟ يعني الأصل أن تتقرب إلى الله، ولكنه تتخذ شيئا طريقا للوصول إليه. هذا المورد الأول. المورد الثاني أعزائي، معجم المقاييس في اللغة، أعلام اللغة أعزائي، معجم المقاييس في اللغة لابن فارس، حققه شهاب الدين أبو عمرو في أيضا نفس المادة 1091 أعزائي. في 1091 هذا المعنى بشكل واضح وصريح أشار إليه في مادة، أيضا أعزائي في مادة وسلة، قال الوسيلة وسلة الرغبة والطلب. الرغبة والطلب يعني أنت بهذا الشيء تطلب ماذا؟
شيئا آخر.
هذا من المورد الثاني حتى لا أطيل على الأعزاء. المورد الثالث من أعلام في هذا المجال، الأعلام في هذا المجال، وهو المفردات في غريب القرآن للراغب الإصفهاني المتوفى 502 من الهجرة في مادة وسالة. انظروا ماذا يقول. يقول الوسيلة التوصل إلى الشيء، يعني الشيء الذي يوصلك إلى الهدف، برغبة وهي أخص من الوصيلة. يعني إذا قلت وصيلة هذه عام، أما وسيلة هذه أخص، لأنه طلب برغبة لتضمنها لمعنى الرغبة. الوسيلة فيها رغبة وطلب،
جمع بين أما التعريف.
أحسنتم. قال إلى آخره. هذا من المورد الثالث أعزائي. المورد الرابع، وهو ما ورد عند ابن منظور للإمام ابن منظور في لسان العرب المتوفى 711 من الهجرة، دار إحياء التراث أيضا في نفس المادة، المجلد 15 أعزائي، صفحة 301. يقول الوسيلة، التفتوا جيدا، الوسيلة وسل فلان إلى الله وسيلة إذا عمل عملا تقرب به إليه. يعني أن تقوم بعمل، هذا العمل يقربك ماذا؟ يقربك إلى الله تعالى. والوسيلة ما يتقرب به إلى الغير، ما يتقرب به إلى الغير، يعني إلى الهدف. هذا همتي أنا المورد. قد تقول على القاعدة سيدنا هذا ما يقوله أعلام ماذا؟ أعلام اللغة من السنة، أو بعضهم لعله كذا. ماذا يقول أعلام اللغة من الشيعة أمامكم أعزائي؟ التحقيق في كلمات القرآن الكريم للعلامة المفسر العلامة المصطفوي، المجلد 13 أعزائي، صفحة 118. قال وسلت إلى الله وسيلة فتوسل بها، أي جعلت له في السير إلى الله تعالى وفي طلب قربه ورضاه وسيلة. اتخذت شيء لأن يقربني ماذا؟
إلى الله.
إلى الله. إذن من هنا يتضح لنا في كلمة واحدة وواضحة ما هي الوسيلة وما هو التوسل. أن تستند إلى شيء، أن تعمل شيئا يقربك إلى ماذا؟
أن ترغب بشيء،
وترغب بشيء ليقربك إلى ماذا؟ إلى الهدف. بس أنا أقول إلى الهدف. جيد جدا. من هنا يأتي هذا السؤال الثاني أستاذ علاء، وهو أنه إذن ما الاستغاثة؟ وبماذا تتميز الاستغاثة عن ماذا؟
التوسل.
أعزائي الاستغاثة هي نفس الوسيلة، التفتوا لي جيدا، نفس الوسيلة، ولكن تفترق عنها في شيء، وهو في الوسيلة يكون الطلب من الله ولكن بتوسل هذه الوسيلة، ولكن في الاستغاثة يكون الطلب من المستغاث به.
يا محمد
التفتوا لي جيدا. مرة تقول إلهي بمحمد أعطني كذا، هذه نسميها وسيلة، هذا توسل. مرة تقول يا محمد أعطني كذا، هذه استغاثة. أعيده، مرة تقول إلهي ربي بحق بمحمد أو بجاه محمد أو بحق محمد اعطني كذا، هنا المتوسل به هو الله، والسؤال ممن؟
من الله،
ولكن بتوسل من؟ بتوسل بواسطة خاتم الأنبياء. وأخرى لا تأتي مباشرة لمن؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول له وتطلب منه اعطني كذا، اكشف همي وكربتي. هنا بعد لا يسمى توسل ويسمى ماذا؟
استغاثة.
أعزائي وين هذا المعنى؟ في الاستغاثة في الرد على البكري، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، دراسة وتحقيق الدكتور عبد الله بن دجين السهلي، مكتبة دار المنهاج، في المقدمة، يعني المقدم يشرح، هذا مو كلام ابن تيمية، المقدم يقول والفرق بين الاستغاثة والتوسل أنه في الاستغاثة لا يقال استغثت إليك بفلان أن يفعل بي كذا، وإنما يقول استغثت بفلان أن يفعل بي كذا، استغثت به أن يفعل، مو استغثت به أن يفعل فلان، لا لا، استغثت به أن يفعل لي. وفي التوسل يقال ذلك، كما أن من سأل بشيء أو توسل به لا يكون مخاطبا له ولا مستغيثا به، لأن التوسل يقول أتوسل إليك يا إلهي بكذا، أتوسل إليك يا إلهي بمحمد، هذا توسل، أو أطلب منك يا إلهي بمحمد، هذا توسل. أما إذا قلت أطلب منك يا محمد أن تفعل لي كذا، هذا ماذا؟ هذا استغاثة. إذن أعزائي، اتضح ما هو المراد التوسل، ما هو المراد من الاستغاثة، وبحثنا، خلوا حتى يتضح محل النزاع، وبحثنا في مشروعية التوسل وليست الاستغاثة. إذن لا يأتي الآن شخص ويقول بأن الطلب من النبي أو الأولياء شرك ويقرأ لي آيات أدعو الله، لا 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 لا، هذا خلط، إما خلط عن علم وإما خلط ماذا؟ عن جهل. لا يقرأ لي آيات اللي لابد أن الدعوة تكون لله فقط. نعم، نحن أيضا ندعو الله سبحانه وتعالى ونطلب من الله في التوسل ونطلب من الله في التوسل، ولكن بجاه من؟ بجاه النبي. إذن أعزائي المشاهد الكريم، لابد أن يلتفت جيدا، حديثنا أين؟
في التوسل
وليس حديثنا أين؟
في الاستغاثة.
تقول سيدنا يعني متى تتكلم في الاستغاثة؟ نقول إن شاء الله بعد أن تكلمنا في التوسل نتكلم ماذا؟
في الاستغاثة.
طبعا ابن تيمية كاملا هذا المعنى في كتابه الاستغاثة في الرد على البكري أعزائي، هناك في صفحة 111 أيضا أشار إلى هذا المعنى، قال صور السؤال وحكم كل صورة، الأولى أن يسأل الله تفريج الكربة بالمتوسل به،
هذا توسل،
هذا هو التوسل، ولا يسأل المتوسل به شيئا، هو ما يسأل الميت أبدا، ولا يسأل الحي، وإنما يسأل ممن؟ يسأل من الله، يسأل من الله، حتى في حياته صلى الله عليه وآله لا يقول له يا رسول الله اعطني افعل لي اكشف عني، لا لا، يقول له يا رسول الله أتوجه بك إلى الله أن يفعل بي الله كذا. إذن لا يأتي أحد هيا يخلط بين الاستغاثة وبين ماذا، وهذا ما يقوله، وهو يقول هنا بعد ذلك يقول وأما الأول فهو سائل لله وحده، هذا ليس فيه شرك ولا كذا، هذا أقوله بعد ذلك سيأتي. إذن أعزائي التفتوا لي جيدا، أن البحث الآن ماذا؟ في السؤال من الله وحده لا شريك له، ولكن بتوسل من؟ بتوسل شيء أو أسأل من قل نبي، لأن النبي المصادق، إحنا نتكلم الآن ماذا؟ في التوسل، في المفهوم. أحسنتم.
طيب سمحت السيد، لأنكم طرحتم منهجية في البحث وقلتم أن منهجنا في البحث يعتمد القرآن، السنة.
أحسنت. يعني مباشرة تريد أن أطبق المنهج؟
طبعا.
القرآن. واقعا أولئك الذين يقولون لنا مباشرة أين في القرآن؟ ومن حقهم ذلك، لأن القرآن هو الإمام الذي يقتدى، هو المرجعية الأولى. ولذا إن شاء الله أدعو الله سبحانه وتعالى أن أوفق، كما أنه بعض أعزة تلامذتنا إن شاء الله سيكتب شيء بهذا القبيل، وهو مرجعية القرآن. ما هي مرجعية القرآن؟ اتركوا هذا إلى مكان آخر، تعالوا معنا أعزائي مباشرة إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم أعزائي لا أقل في آيتين منه عرض لهذه المسألة، وهي مهم هذه، في آيتين للكرسي لم يتعرض إلا لآية واحدة، وسع كرسيه، ولكن في الوسيلة تعرض ماذا؟ فإن قبلنا أن تعدد الآيات يكشف عن شدة الاهتمام، إذن قضية جد ومهمة، وإن كان نحن لم نقبل هذا الأصل، ولكن أقول لمن يقبل. الآية الأولى أعزائي في سورة المائدة، الآية 35 من سورة المائدة، قال تعالى، التفتوا جيدا، قال تعالى، الخطاب لمن موجه؟ خطاب لمن؟ للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وابتغوا لمن؟ إليه. لا تتقربون منه، ولكنه تتقربون مباشرة لو تحتاجون إلى وسيلة. وبينا معنى الوسيلة، يعني الذي يقربك إليه، إلى الهدف، لأن الهدف هو ماذا؟ القرب الإلهي، القرب المعنوي. وابتغوا إليه الوسيلة، بعد وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إذا لا تصلون إلى الفلاح إلا من أي طريق؟
الوسيلة،
بابتغاء الوسيلة. تقول سيدنا هل يوجد فرق بين الوسيلة وابتغاء الوسيلة؟ الجواب نعم أعزائي، في اللغة الابتغاء هو الاجتهاد وشدة الطلب الأكيد في اتخاذ ذلك. يعني مو قال لكم اطلبوا الوسيلة، قال ماذا؟ ابتغوا
جاهدوا في طلب الوسيلة.
أحسنتم جزاك الله خيرا. تقول سيدنا من أين تقول؟ هذه مفردات الراغب الأصفهاني أعزائي. أعيد، هذه المفردات للراغب الأصفهاني في غريب القرآن في صفحة أعزائي 56، في هذه المفردة يقول وأما الابتغاء فقد خص بالاجتهاد في الطلب. إذن الآية المباركة عندما قالت ما قالت ابتغوا، اتقوا الله واطلبوا إليه الوسيلة،
أو
واتخذوا إليه الوسيلة، قالت ابتغوا يعني اجتهدوا جاهدوا اطلبوا طلبا، بعد شدة وتأكيد
ونفسي أيضا.
أحسنتم. إذن أعزائي هذه الآية الأولى التي أشار إليها القرآن الكريم أن الطريق للفلاح يمر من أين؟ من ابتغاء الوسيلة. هسه من حقك أن تقول الآية ما عينت المصادق، قل حق معكم، أنا دا أتكلم في المفهوم. أحسنتم، نحن دا نتكلم أن هذه التوسل والوسيلة للقرب إلى الله له أصل قرآني أو ليس له، هذه الآية الأولى. الآية الثانية وهي الواردة في سورة الإسراء في آية 57 من سورة الإسراء، الآية 57 من سورة الإسراء أعزائي، قال تعالى 57 من سورة الإسراء أولئك الذين يدعون، التفتوا جيدا، أولئك الذين يدعون قل ما يعبأ بكم لولا دعاؤكم، وإذا سألك عن ما يعبأ بكم ربي، وإذا سألك عني عبادي فإني قريب أجيب دعوة، وإذا سألك عن أجيب دعوة الداعي. الآن الآية المباركة بصدد الدعاء. إذن إذا أردت أن تدعو أيها المؤمن ماذا ينبغي عليك؟ انظروا أعزائي، أولئك الذين يدعون، بيان الدعاء، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. إذن أعزائي مخ الدعاء أن تبتغي إليه من
الوسيلة.
أعزائي هذا القرآن، أنا لا أذهب لا إلى رواية وإلى كلمات المفسرين أبدا أعزائي. يقول الدعاء، ما هو طريق الدعاء؟ من أين يمر الدعاء؟ يمر يدعون، التفتوا، يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هذه يبتغون بيان للدعاء، كيف يدعون؟
غريب في الآية
يبتغون ما لا يطلبون ولا يتخذون ولا 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 أبدا، يبتغون. وهذا هو الأصل الذي أسير عليه أنا في منهج القرآني، وهو أن المفرد القرآني كما أوضحت مفصلا في كتابي منطق فهم القرآن في 3 مجلدات اللي قرره عزيزي الدكتور طلال الحسن. التفتوا لي جيدا أعزائي، المفردة هي التي، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني الدعاء حقيقة لا يكون إلا ماذا؟ إلا بابتغاء الوسيلة. تعالوا معنا أعزائي إلى من؟ تعالوا معنا أعزائي إلى المفسرين، ماذا قالوا في ذيل هذه الآية. الآن ما أتكلم ما هي الوسيلة، يعني ما هي الوسائل، هذاك المصادق، المفهوم ذا أتكلم. أحسنتم، انظروا أعزائي هذا تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير، تحقيق مجموعة من المحققين، دار عالم الكتب أعزائي، المجلد 5 صفحة 200. قال في ذيل هذه الآية وقال قتادة أولئك إذا أن يقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني آية سورة الإسراء، وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف فيه. ما هي الوسيلة؟ قال والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود.
ما هو؟ خلافها لا يمكن،
لا يمكن، هذا هو الطريق. يعني أعزائي، يعني أعزائي، إذا أردت نقطة باء وأنت في نقطة أليف، هناك طريق للوصول إلى باء. أنت إذا ذهبت يمينا ويسارا تصل إلى باء أو لا تصل؟ بعبارة أخرى، أقرب الطرق بين نقطتين هو الصراط، هو الصراط المستقيم، هو الخط المستقيم. إذا حتى يمينا ويسارا تصل إلى النقطة باء أو لا تصل؟ أعزائي، القرب الإلهي لا يمكن أن يتحقق إلا بطلب، بابتغاء وسيلة. قال هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود. هذا من؟ ابن كثير. وهذا نفسه أيضا ذكره ابن تيمية في كتابه. كم دقيقة عندي وقت أستاذ علاء؟
يعني لدينا فاصل سمحت السيد بعد دقيقة أو دقيقتين و
ثلاث أربع دقائق وننهي البحث وأسمع المداخلات. يعني ثلاث أربع دقائق وأستمع المداخلات.
إذن أعطيك خمس.
جزاك الله خيرا وأستمع للمداخلات بعض. انظروا اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية، تحقيق وتعليق الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، المجلد الثاني، دار العاصمة، الجزء الثاني، صفحة 312. هذه عبارته، يقول يا أيها الذين، فإن ابتغاء الوسيلة إليه، ما هو ابتغاء الوسيلة؟ هو طلب من يتوسل به للوصول ماذا؟ إلى الهدف. أي يتوصل ويتقرب به إليه سبحانه. فإذن الهدف ما هو؟ الوصول إلى الله، القرب المعنوي من الله. ولكن نحتاج إلى ماذا؟
إلى مسار،
إلى مسار، إلى وسيلة، إلى طريق، إلى طريق. أعزائي، الدعاء هو ماذا؟ هي الأداة. هذا الدعاء يحتاج إلى ماذا؟ إلى وسيلة، إلى طريق. الطريق ماذا؟ هي الوسيلة. ومن هنا مولانا أعزائي، إذن القضية مو فقط مرتبطة بالنبي أو بالأولياء. أنا أريد أن أتقرب أصلا. خلقة الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلهي لماذا أعبد؟ يقول واعبد ربك حتى يأتيك، حتى تتقرب إلي. ما زال عبدي يتقرب إلي، يتقرب. إلهي كيف أتقرب؟ هل يمكن بلا وسيلة؟ يقول لا يمكن أن تأتي بلا وسيلة إلي. من هنا لابد أن نبحث عن الوسائل. ما هي أفضل الوسائل؟ ما هي أقرب الوسائل؟ ما هي أشرف الوسائل؟ وغير ذلك.
طيب سمحت السيد،
اسمحوا لي، لا بعد لم أكمل، لا اسمحوا لي. هذه هماتي أنا، من ابن تيمية أعزائي، وكذلك تلامذة ابن تيمية، هذه أعزائي يعني على منهجي. القرآن، تفسير القرآن الكريم للعلامة العثيمين في سورة المائدة، الجزء الأول، صفحة 331. قال وابتغوا إليه الوسيلة. التفتوا إلى العبارات، أي اطلبوا إليه الوسيلة، يعني اطلبوا الوسيلة إليه. والوسيلة التفتوا ما هي؟ هي التقرب إلى الله. إذن نريد أن نصل إلى الله لابد أن نتخذ وسيلة، كما فسرها كثير من المفسرين بأن معناه ابتغوا القربة إليه، يعني اطلبوا، هي مو اطلبوا، هذا واقعا مما نؤاخذ به العلامة العثيمين. الابتغاء ليس الطلب، وإنما الاجتهاد في الطلب، وإنما شدة الطلب، وإنما تأكيد الطلب. هذه واقعا فيه مسامحة. قال يعني اطلبوا ما يقربكم إليه. من الواضح ما يقولون موصولة، يعني الذي يقربكم. إذن هذا غير الذي يقرب إليه. فإذن المقصود والهدف شيء، والذي يقرب والوسيلة شيء آخر. التفتوا لي جيدا. لا يقول لنا قائل أن الوسيلة والهدف شيء، لا 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 أبدا. الوسيلة شيء، والهدف ماذا؟ شيء آخر. فإذا كان الله أمرنا إلى آخره، وهذا هو المعنى الذي أكده، أختم حديث أستاذ علم، وهذا هو المعنى الذي أكده أيضا العلامة الألباني بعد الوقت انتخل وإن شاء الله
دقيقتين.
زين، هذا هو المعنى الذي أكده العلامة الألباني. أعزائي أنا أعتذر للمشاهد الكريم، هذا الكتاب أنا ما استطعت أن أحصل على النسخة المطبوعة، ولذا سحبته من المواقع، ولكنه بكاملها، التوسل أنواعه وأحكامه للعلامة المحدث الألباني، نسقه وآلف بين نصوصه محمد عيد العباسي، الطبعة الشرعية الوحيدة، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع لصاحبها في الرياض. أعزائي في صفحة 13 من الكتاب هذه عبارته، في صفحة 13 من الكتاب هذه عبارته، يقول معنى الوسيلة في القرآن، ما هي معنى الوسيلة؟ يقول معنى الوسيلة في القرآن هو المعنى اللغوي، وقد بينا ما قلناه في اللغة، يعني ماذا؟ الشيء الذي يتوصل به إلى الغير. إنما قدم من بيان معنى التوسل هو المعروف في اللغة، ولم يخالف فيه أحد، وبه فسر السلف الصالح وأئمة التفسير الآيتين الكريمتين اللتين قرأناهما. إذن أعزائي، من هنا اتضح لنا أن التوسل والوسيلة لهما ماذا؟ أصل قرآني. من هنا لابد أن نرجع ماذا؟ لنبحث ما هي الأمور التي يصح التوسل بها، وما هي الأمور التي لا يصح ماذا؟
التوسل.
المصادق. المصادق، أحسنتم. وهذا هو الذي بعض الأحيان أنا أجد في بعض المداخلات أو الكتابات أو الفضائيات واقعا يتكلمون، واحد يتكلم في المفهوم والآخر في المصداق ولا يحرر،
والنزاع هو غالبا والنزاع في المصداق.
أحسنتم. والمشكلة أين في المصداق الذي لابد أن نقف، وهذا إن شاء الله تعالى بحثنا في الأسبوع، في الحلقة القادمة بإذن الله. ومن الآن أنا أرجو من الأعزاء أهل العلم أن يطالعوا حتى يكونون على بينة من الأمر.
أعزائي المشاهدين، فاصل ونستمع إلى مداخلاتكم. أحييكم مشاهدين الكرام ونستمع إلى مداخلاتكم، لكن قبل ذلك أرجو من المتداخلين، وهذه وصيتي في كل جزء في كل برنامج في هذا القسم، أن تكون المداخلة مختصرة وفي صلب الموضوع. لذلك أرجو من الأخوان الذين يقدمون فقط التحايا والسلام أن يوكلوها إلى وقت آخر،
أو لكي يختصرون، لا
أو يختصرون على أقل التقديرات. فاروق من تونس، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الذين طهرهم الله من الرجس تطهيرا. حياكم الله سيدنا، وسلام من غرفة الغدير المباركة. سيدنا الكريم، هناك رواية، ثلاث أو أربع روايات صحيحة في صحيح البخاري وصحيح مسلم والإمام أحمد بن حنبل وأبي داود تتحدث.
طيب، تقرأ الروايات ومصادرها؟
لا لا لا، مقصودي أنه هذا البيان، بيان طيب المصادق.
صحيح البخاري عن علي بن
أبي طالب،
عن شعيب بن حمزه، عن
طيب تفضل،
عن شعيب بن
تفضل،
عن شعيب بن أبي حمزه، عن محمد بن المكندر، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسرعه يا اخي، تفضل.
من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، آتي محمدا وسيلته والفضيله، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعة يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن محمد بن سلمة،
عرفت السؤال عزيزي أستاذ علاء؟
نعم، السؤال
عزيزي، عرفت السؤال، ما هو السؤال؟
السؤال مولاي الكريم، أتكلم كمستبصر، عندما أقرأ هذه الرواية وأعرضها على كتاب الله سبحانه وتعالى، أجد أن الله سبحانه وتعالى تحدث مثلا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا.
طيب أخي، هذا مصر سؤال أخي فاروق،
هذا مصر سؤال،
صلب السؤال،
هذا بحث يريد يلقيه هنا
أخي، صلب السؤال.
نعم مولاي، السؤال أنه هذه الروايات مع كونها صحيحة
تتعارض مع القرآن،
أولا إن شاء الله يأتي بحثها،
تتعارض مع القرآن. شكرا لك أخ فاروق. اتصال آخر. نعم، اتصال من السعودية لم أسمع الاسم. عبد الله، عبد الله تفضل أخي عبد الله.
ألو، عبد الله المهدي.
أخي عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للوسيلة هي زي كلمة لا إله إلا الله.
هذا مصداق، نحن نتكلم في المفهوم.
الله محمد رسول الله.
لا عبد الله، عبد الله، عبد الله،
الوسيله،
عبد الله، عفوا. لا تتحول الى المصداق، سوف ناتي الى بحث المصداق في
ما هي
الحلقه
التي نتوسل بها عزيزي
أنت. الان الحديث
هذا الذي قلت هي يخلطون
نعم.
انه
الحديث أنا. في مفهوم التوسل، اذا عندك شيء في مفهوم التوسل تفضل. تفضل عبد الله.
التوسل حق، حق بمحمد وعلى بيته. التوسل حق. الو
تفضل.
هذا اللي ما نص عليه، هذا ما يدعى على الامام المهدي. التوسل بمحمد وعلى بيته بحق فاطمه وبها على بني السر المستودع فيها الذي يضع سر وضعت خلقه، ومحمد وجيه عند الله كما موسى.
طيب شكرا، شكرا عبد الله، وصلت الفكره. اتصال اخر. السيد نزيه من لبنان تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
هل ممكن اسال في الامامه بس؟
لا. اذا كان السؤال في الموضوع تفضل، في مشروعيه التوسل.
والله انا يعني كان عندي سؤال في الامامه الاسبوع الماضي ما حصل.
اعطوه تليفون.
طيب ما في مشكله، اخذ من الاخوه في غرفه السيطره تليفون سماحه السيد وسله بما شئت ان شاء الله. يعطيك العافيه. نزيه من لبنان. اتصال اخر. ابو محمد من المملكه العربيه السعوديه تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
بدون ما أخذ سيدنا، أنا عندي سؤالين، سؤال من تابع الحلقة هذه وسؤال تابع من أول حلقة من هذا البرنامج اللي هو من العوالم.
طيب اسأل السؤالين، اسأل السؤالين.
طيب إن شاء الله. السؤال الأول اللي هو هل ما حكم من أنكر الوسيلة؟ بعدين هل ابن تيمية يؤمن بالوسيلة أم لا؟ السؤال الثاني اللي هو كان الرسول صلى الله عليه وآله في عالم الدر، هل كان الرسول في عالم الدر هل كان له وصي؟
هل كان أي شيء، هل كان يوصي؟ عفوا أبو محمد.
نعم.
في عالم الدر هل كان يوصي؟
أي نعم، هل كان يوصي أو كان له وصي في حضوره في داخل
الدر؟ كان له وصي أم لا؟ طيب شكرا لك أبو محمد. هل كان للنبي وصي في عالم الدر أم لا؟ اتصال آخر. اتصال من العراق تفضل. حيدر من العراق تفضل. أخ حيدر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
سيدنا الجليل، لدي سؤال حول يعني الحلقة السابقة إذا سمحتم.
تفضل.
قال تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وآله: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هل القسم في حياة النبي هذا يعني العمر شامل لهذا العالم أم للعوالم الأخرى؟
ما فهم.
اللاحقة السابقة واللاحقة.
أعد السؤال أخ حيدر، السؤال فقط.
السؤال: هل القسم بحياة النبي صلى الله عليه وآله في هذه الآية شامل للحياة النبي في هذه الدنيا أم للعوالم السابقة واللاحقة؟
شكرا. شكرا لك. اتصال آخر. العنود من السعودية. الأخت العنود تفضلي. العنود من السعودية تفضلي. يظهر أن الأخت العنود غير موجودة. أبو محمد من العراق.
يا الله. تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بخير سيدنا الأخ العزيز المقدم البرنامج الكريم. سيدنا، بالنسبة إلى الآية الكريمة: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، تلك جنابة الكريم. أيهم الوسيلة؟ أيهم أقرب العفو، أيهم هنا استفهام، هل نحن مكلفون إضافة إلى استقرب الله بوسيلة مكلفون أيضا بالتحري على أيه أقرب الوسائل بعبارة المطلوب بأيهم أقرب، رجاء أنه انتهن جنابكم الكريم على المطلوب أو المتضمن بهذه العبارة أيهم أقرب بالتفصيل المفروض إحنا يعني نكلف بهذه العبارة. جزاكم الله خير وجزاكم استجراءكم.
يعطيك العافية أبو محمد، شكرا لك. اتصال آخر أبو ياسر من السعودية، تفضل أبو ياسر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا الشيخ كمان
صوت ضعيف ما أسمع.
الأخوة يرفعوا الصوت قليلا داخل الاستوديو، تفضل.
يا أخي أنا عندي سؤال،
تفضل.
على حسب ما فهمت من الشيخ كمال أنه لا في الدعاء لابد أن الواحد يأخذ الوسيلة بالوسيلة.
طيب.
إذا كان الواجب علي أن يأخذ الوسيلة وش بالآيات اللي تقول إن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، وإذا أنا ما أخذت الوسيلة وإن واجب علي أني أخذ الوسيلة يعني ما أقدر أدعو الله بيني وبين نفسي.
طيب
في جوف الليل
واضح واضح أحضر. أبو ياسر
واضح
واضح السؤال، شكرا لك. أنا أتصور لو تجيبون سمحت السيد
لا لا لا
على بعض لو ناخذ
لا لا بعد إذا اتصلت خذوها
بالي. اتصال آخر أعطوني. يعني لو تجيبون سمحت السيد على بعض الأسئلة لكي يعني
تفضلوا. الأخ
فاروق من تونس
شنو كان سؤال؟
كان هناك روايات.
أحسنتم عزيزي. نعم. إن شاء الله تعالى إذا الأعزة يصبرون واقعا سوف نقرأ روايات الوسيلة الواردة في البخاري وغيره لنرى بأن المراد من الوسيلة في تلك الروايات هي نفس الوسيلة التي وردت في الآيات أو لغيرها. إذا كان نفسها ما المحظور، إذا كان غيرها فتتعارض فنسقط عن الاعتبار. هذا بحثه سيأتي. أنا إلى الآن لم أتعرض للروايات اللي نطلب للنبي الوسيلة. هذاك بحث آخر سيأتي عزيزي وهذا خارج عن بحثي.
حسب المنهج إذا الرواية تعارضت
لا أساسا الوسيلة مستعملة هناك بمعنى آخر، مستعملة بمعنى المقام الذي يصله خاتم الأنبياء والمرسلين. أقول أنا عندما أتعرض للرواية أعزائي اطمئنوا كل الأبحاث أنا رأيتها ولكنه ما يمكن طرحها في ليلة واحدة كل الأبحاث، سيأتي ذلك البحث.
طيب الأخ محمد من السعودية، ما حكم من أنكر الوسيلة؟
الجواب عزيزائي أعزائي أنتم أعزائي هذه الأبحاث واضحة من اسمها مطارحات في العقيدة، أما البحث الفقهي والحكم على الناس هذا طاهر وهذا نجس وهذا كافر وهذا مسلم. أعزائي اعذروني موجودة في رسالة العملية الفتاوى الفقهية بإمكان الإخوة يراجعون هناك. البحث ليس في الحكم على الناس وإنما البحث ماذا هذه حقيقتها معي.
أشرتم في حلقة سابقة إلى أن قضية الحكم على الناس موكول إلى الله.
القضية الفقهية لها بعد آخر. لذا أعزائي واقعا لا تشغلون أنفسكم بأن وهذا بعد في الحكم على الناس هذا مؤمن لو مسلم لو كافر. بعض الفضائيات تشغل أوقات ساعات أن الآخرين الذين لا يؤمنون بولاية علي بن أبي طالب مسلمون لو مؤمن، وإذا شنو علاقتك أنت مؤمن لو مسلم؟ أعزائي تعالوا ابحثوا الحقائق، والإيمان والإسلام الله سبحانه وتعالى هو الذي يزكيها.
هل كان النبي وصي في عالم الذر؟
مقصود من الوصي في عالم الذر أنا ما فهمت
كما
يعني
كما
لا عزيزي وصي. لا عزيزي هذه الوصايا من شؤون عالم الدنيا، أما عالم البرزخ فلا تحتاج لا إلى وصايا ولا إمامة ولا لا لا وليس هناك أحكام شرعية وليس هناك إدارة وقيادة وخلافة ونحو ذلك، هذه كله أحكام الدنيا وليست أحكام البرزخ.
أبو محمد من العراق سأل حول قضية ابتغاء الوسيلة والقرب في هذه
لا 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 الأخ حيدر كان عندي القسم بحياتي مختصر.
أحسنت.
نعم. الجواب أعزائي هذا سيأتي في الأبحاث اللاحقة، وهو أنه أساسا هو هذا من موارد الخلاف بين المسلمين، وهو أنه القسم به أو القسم به على الله أو التوسل به هل هو مختص بحياته صلى الله عليه وآله أو يشمل ما بعد مماته؟ كذلك مقام الوسيلة، يعني نريد أن نطلب بجاهه، نقول يا محمد بجاهك توسل إلى الله أن يعطينا كذا، هل مختص بحياته؟ أصلا أكثر من ذلك، في حياته نذهب إلى رسول الله نقول له يا رسول جاءوك استغفر الله واستغفر لهم الرسول، هل أستطيع الآن بعد مماتي أن أذهب إليه وأطلب منه أن يستغفر لي، أطلب منه أن يشفع لي عند الله أن يقضي حاجتي؟ هذا من موارد الخلاف بين المسلمين، يعني بين ابن تيمية وأتباعه وبين باقي علماء المسلمين. أولئك الذين قالوا بحياته وأنه له ارتباط بهذا قالوا نعم يجوز، أولئك الذين قالوا انقطع عن هذه قالوا لا يجوز. إذن هذه القضية ضمن تلك المسائل التي سنعرض لها.
نعود إلى سؤال أبو محمد من العراق.
العراق أيهم أقرب؟ نعم عزيزي، باعتبار أن الوقت انتهى، أنا قلت إذا تذكر عزيزي دققت فيما قلته في آخر البحث، قلت لابد أن نبحث أنه بعد أن ثبت أن ابتغاء الوسيلة ضروري للعبادة، سؤال ما هي تلك الوسائل وما هي أفضل تلك الوسائل وما هي أشرف تلك الوسائل وما هي أقرب تلك الوسائل؟ هذه كلها لابد أن نبحثها، كلها لابد أن نقف عنها،
نأتي إلى المصداق.
هذاك أحسنتم، هذه المصادق لابد أن نبحث عنها. ولذا الآية من سورة الإسراء كما قال الأخ العزيز أيهم أقرب، نعم أقرب الوسائل لابد أن نتغيها للوصول إلى ماذا؟ إلى القرب الإلهي.
طيب أنا أتصور نأخذ بعض الاتصالات ثم نكمل الحديث. سيف من العراق، تفضل سيف. سيف غير موجود. كاظم من العراق، تفضل. تفضل كاظم. تفضل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
العفو، عندي سؤال، إذا كان مثلا اكو فرق بين التوسل العبادي أو الاجتماعي مثل الصلاة، يعني احنا توجه بها مثل المتة يعني يصير وسيلتنا للقبول الصلاة، هم اكو فرق بين التوسل برسول الله وهذا؟
لا عفوا، ايضا هذا ياتي
داخلون ايضا في قضية المحقم عز، لانه المهم هو ليس فقط المفهوم، ولكن انا اردت اثبت ان التوسل له اصل ماذا؟
قرآني.
اما بمن نتوسل؟ هل نتوسل به تعالى؟ هل نتوسل بالنبي بأعمالنا؟ هل نتوسل بالقرآن؟ هل نتوسل بعباد الله الصالحين؟ هل نتوسل بالأولياء؟ هل نتوسل بالقبور؟ هذه كلها سيأتي بحثها. أحسنتم.
أبو حسن من السعودية،
تفضل
أبو حسن.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
السلام عليكم سيدنا الجليل. إذا سمحتم، بالنسبة في هناك ملاحظة كنت قلت إذا لعله ابن تيمية يقول بقدم الأشياء، لعله كما قال الألباني يقول بحدوثها ولكنها لا تنتهي التسلسل أو كذا، ما أدري هذا مقصوده. وأمر آخر ذكرته للتوضيح فقط، ولا هذا يعني أنه قلت في من البرزخ، المقصود العالم الدار ولا البرزخ يعني سهوا كذا، عذرنا حتى بالوضوح.
نعم. بالتوضيح. شكرا 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 على المداخلة. واقعا اذا لابد اجيب، لابد اجيب
بسرعة.
احسنتم عزيزي، نعم الحق كما قلتم، لانه احنا عندنا برزخ نزولي وبرزخ صعودي. في البرزخ النزولي يعني قبل هذا العالم، نعم لرسول الله صلى الله عليه واله اوصياء، ولكنه في الصعود لا ليس له هناك، بالمعنى الدنيوي ليس له أوصياء، وإلا بالمعنى وبالمعنى الحشر الأكبر له ماذا؟ أوصياء، وهو يحمل اللواء إن شاء الله، بحثه سيأتي. وأما ما قلته عن ابن تيمية وهو أنه قائلا، إحنا ما قلنا أنه قائل بقدم هذا الشيء، قلنا قائل بقدم العالم، وهذا العالم فيه حوادث، حادث بعد حادث، إذن حدوث الأشياء لا ينفي قدم ماذا؟ قدم العالم.
يبقى السؤال الأخير أبو ياسر سأله من نعم. السعودية
نعم نعم.
إذا كان الواجب هو اتخاذ الوسيلة تصور هكذا سأل يعني ما هو يعني مصير الآيات الأخرى؟
الجواب هذا الذي إن شاء الله وأنتم أشرتم إليه في الفاصل قلتم بأنه إذن أقرب إليه من حبل الوريد. أحسنتم، هذا سنبحثه إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، وهو أنه من جهة القرآن الكريم يقول ابتغوا إليه الوسيلة، ومن جهة أقول يقول يحول بين المرء وقلبه. إذن كيف الجواب؟ أعزائي أن القرآن يفسر بعضه بعضا، لا ينبغي أن نقرأ القرآن نأخذ بآية ونترك آية أخرى.
ويقول
أحسنتم
يعني ادعوا، لكن يبين
الدعاء طريقة الدعاء كما قال يدعون يبتغون كاملا أحسنتم. قالت الآية، وهذا ما سأوضحه إن شاء الله
شكرا
في الأسبوع القادم.
لسماحة آية الله سيد كمال حيدري، شكرا لمستمعينا ومشاهدينا عبر إذاعة الطهران العربية وقناة الكوثر ومن شاهدونا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. حتى الأسبوع القادم في أمان الله.